بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مناقشة كلام المحقق الشيرازي قدس الله تربته الطاهرة في البناء على شمول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة للعامد كشمولها لغيره، وذلك تمسكا بمقتضى إطلاق الرواية ليبنى على ذلك. قلنا جوابا عما أفاده رضي الله تعالى عنه بأن الظهور محكم، إلا أن في المقام موانع تمنع من حجية هذا الظهور وتحول دون ترتيب الأثر عليه والقبول به ببيان قد تقدم. بقي عندنا في البين الإشارة للنقض الذي جاء في كلامي المحقق الشيرازي رضي الله تعالى عنه، وهو المرتبط بمسألة أفعال الحج في قضية الإخلال ببعض الأجزاء، وأن الإخلال ببعض الأجزاء لا يعد قادحا في صحة الحج، حتى نبدأ بعد ذلك في بحث آخر. أقول يمكن أن يمنع نقض المحقق الشيرازي بالنسبة إلى أفعال الحج فيقال بأن عدم قادحية الإخلال بجزء من أجزاء الحج عن عمد يكشف عن أن المتروك ليس جزءان للحج، بل يكون من قبيل الواجب في الواجب، أو من قبيل تعدد المطلوب، بحيث تكون أصل طبيعة الحج مطلوب والطبيعة المقيدة بهذا الجزء مطلوب آخر. ومن المعلوم أن تعدد المطلوب لا يمكن الالتزام به في الصلاة، فعندها لا يترتب الأثر. فقط من باب تعدد المطلوب أذكر مثالا لوضوح الفكرة وأكتفي. الفقهاء يقولون باعتبار ذبح الهدي يوم العاشر في منى، لو لم يتمكن المكلف من ذبح الهدي يوم العاشر في منى، هل يسقط الذبح أم ينتقل إلى مكان آخر؟ هذا من موارد وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. لو ادعى أحد بأن المطلوب واحد، ستكون النتيجة البناء على عدم وجوب الذبح عندها لعدم توفر الشرط المعتبر في عملية الذبح. أما لو بنينا على تعدد المطلوب فقلنا بأن المطلوب أمران: الأول الذبح يوم العاشر من ذي الحجة، والثاني مكانه وهو منى. فإذا انتفى أحد الأمرين لا يمنع ذلك من ثبوت الآخر، لأن المورد من صغريات تعدد المطلوب انتفاء أحد الفعلين لا يوجب رفع اليد عن الفعل الآخر، فينتقل المكلف حينئذ إلى الذبح في أي مكان آخر. ومقتضى القاعدة البناء على الذبح في كافة أرجاء الدنيا، لو لم يدل دليل على الذبح في نقطة معينة مثل أقرب النقاط إلى منى أو إلى مكة أو ما شابه. مقامنا من هذا القبيل، هل نتصور أن الصلاة من باب تعدد المطلوب، يعني الموجود عندنا الصلاة التي تجب فيها القراءة للفاتحة والسورة، فالموجود عندنا اثنان: القراءة للفاتحة والسورة، وكون القراءة جهرية أو إخفاتية، بحيث يكون الإخلال بأحدهما إخلال بأحد التكليفين مع بقاء التكليف الآخر فيكتفى. قل مو تعدد مطلوب، هو مطلوب واحد مقيد بقيدين، فبالتالي مقايسة الحج على مورد الصلاة كما صدر ذلك من المحقق الشيرازي قدس سره في غير محلها، لأن الصلاة ليست من موارد التعدد وإنما من موارد وحدة المطلوب. إذن خرجنا إلى نتيجة مفادها أنه وإن كان مقتضى إطلاق أو عموم صحيحة زرارة البناء على شمولها للعامد، فمن أخل بصلاته عمدا في غير الخمسة بني على صحة صلاته، إلا أن هذا الظهور ليس بحجة بسبب وجود موانع تمنع من الالتزام به قدمنا ذكرها. شهني واضح كلامي؟ زين. يقع الكلام بعد ذلك في شمول الحديث للجاهل، هل أن صحيح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمس إلى آخرة شامل للجاهل أو ليس شاملا؟ وقع الخلاف بين الأعلام في شمول الصحيح للجاهل وعدمه على قولين. الأول، البناء على عدم شموله للجاهل مطلقا من دون فرق بين كون الجاهل قاصرا ومقصرا، وهذا هو الذي اختاره المشهور. ومن أراد منكم المتابعة فليتابع كلمات المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، سواء في كتابه تقرير الصلاة أم في كتاب مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، فقد أشار إلى بناء المحقق النائيني على اختصاص القاعدة بالناس فلا تشمل الجاهل. القول الثاني، البناء على شمولها للجاهل مطلقا من دون فرق بين كون الجاهل قاصرا ومقصرا لصدق عنوان المعذر معذورية في كليهما فيرتب الأثار. في المقام تفصيل اختاره الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة، وهو التفصيل بين كونه قاصرا فيشمله الحديث وبين كونه مقصرا فلا يشمله الحديث. واختار ذلك أيضا سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في مستنده، وعلى ذلك أيضا الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو الرأي المعروف بين الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقي. الكلام، ما هو الدليل الذي يمكن ذكره لكل واحد من الأقوال؟ نسويناهم الآن ثلاثة، قلنا في البداية قولا البناء على عدم الشمول مطلقا، البناء على الشمول مطلقا، أشرنا بعد ذلك لوجود تفصيل، فالأقوال ثلاثة. استدلنا للقول الأول وهو البناء على عدم الشمول مطلقا بما يلي: واحد، ما هو المنسوب للمحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة من أن المستفاد من حديث زرارة هو نفي الإعادة في مورد لولا مفاد الصحيحة لكان المكلف مأمورا بالإعادة. يعني افترضوا الآن قراءة الفاتحة والسورة، قراءة الفاتحة والسورة يا أبو صالح جزء من أجزاء الصلاة، زين، فارفعوا اليد عن لا تعاد، عدل لولا كلامنا عن مقتضى أدلة الجزئية، ها؟ لو أخل الإنسان بالفاتحة والسورة فتركها جهلا، زين، ما هو حكمه؟ يلزمه الإعادة لو لا يلزمه؟ ها؟ إيه؟ ما عليه، جميل جدا، هذا لا يلزمه. ما هو دليل عدم اللزوم؟
الجهل المقصر طبعا،
اللي تبغاه، مقصر قاصر ما عندنا مشكلة، أنا رجال واسع البال اختار اللي يعجبك. لا دليل عندنا على نفي الإعادة إلا لا تعاد. الآن الدليل الذي دل، اقرأ بعده زين فاتحة أم الكتاب السورة، أو اقرأ في الركعتين الأوليتين فاتحة وسورة، هذا مطلق يشمل العامد، يشمل الناسي، يشمل الجاهل، الجاهل بقسمه القاصر والمقصر، عدل لولا زين. إيه، وإحنا نتكلم عن النظر الأول، قلنا ارفع اليد عن لا تعاد، إحنا بالنظر إلى أدلة الأجزاء والشرائط تقرر ثبوت الإتيان. ولذلك يقول المحقق النائيني لولا صحيحة لا تعاد لقررنا وجوب الإعادة. نفي الإعادة في مورد لولا وجود صحيحة لا تعاد صحيحة زرارة كان المكلف مأمورا بالإعادة، لأن كل من أخل بجزء أو شرط من أجزاء وشرائط المركب الصلاة لزمته الإعادة من دون فرق بين حالته عامد جاهل ناسي على حد سواء. زين، طبعا لا يمكن تصور الإعادة إلا فيما إذا تحقق الوجود الأول للمركب، فيقال حينئذ أعد، بمعنى شنو؟ بمعنى طلب الإعادة، وبالتالي يترتب الأثار. زين، انجي الآن. أولا لابد من أعد بمعنى طلب إيجاد المركب، ثانيا لعدم كفاية وجود المركب الأول لبقاء الأمر الأولي. حتى بين ذا الكلام، أنا مو مطالب بالصلاة، تركت قراءة الفاتحة والسورة، إذن المركب الصلاتي الأول الذي أتأت به لا يحقق المأمور به وهو الصلاة، عدل لولا؟ فإذن أنا لازلت مأمورا بالإتيان بالصلاة، عدل لولا؟ فإذن هذا من موارد جريان كلمتي أعد، فأكون مطالبا بالإتيان بالصلاة مرة ثانية. إن شاء الله واضح كلام. زين، طيب هذا الآن يقرر، وعليه يقول مفاد الصحيحة حينئذ البناء على بقاء التكليف. نعم، الناسي والمضطر لا يلزمهما الإعادة. لماذا؟ يقول لأن الأمر الأولي قد سقط، فلا تجري عبارة أعد في حقهما. ليش سقط؟ يقول لاستحالة تكليف الناس في حال النسيان بالصلاة متضمنة للجزء المنسي. نعم، بعد الالتفات وزوال حالة النسيان يصح توجيه الخطاب إليه، لكن سوف يكون بطلب إيجاد المركب ثانيا بخطابي أعد. زين، وبهذا خطاب أعد إنما يتوجه إلى من لم يسقط عنه الخطاب الأولي، أما من سقط عنه الخطاب الأولي لا يكون مطالبا بخطاب أعد. فإذا الناس والمضطر سقط عنهما الخطاب الأولي فلا يكون مخاطبا بخطاب أعد، فبالتالي تشمله قاعدة لا تعاد. أما الجاهل الذي لم يسقط عنه الخطاب الأولي لا يكون مخاطبا بخطاب أعد، وما دام مخاطبا بخطاب أعد يكون باقيا على عهدته، وبالتالي يرتب الأثار. طبعا لا فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. نعم، الفرق بينهما يا شيخ موسى من جهة استحقاق العقاب وعدمه. الجهل لو ارتفع عن المجهول بأن صار معلوما لدى المكلف الخطاب الأولي الذي كان يشمله قبل حالة عروض الجهل عليه وبعد زواله باق على حاله، لم يسقط عنه بإتيان الجزء أو العمل الفاقد للجزء المجهول، لكن لا يكون مستحقا للعقوبة. ده في القاصر، أما في المقصر لا يكون مستحقا للعقوبة، بعبارة مختصرة. وهذا موجود في كلام المحقق البوجناردي قدس الله تربته. بعبارة مختصرة يقول مراد أستاذنا الشيخ النائيني هو التالي: أن الحديث ناظر لمن هو مكلف بالإعادة وبعدمها، والذي يكون مكلفا بالإعادة الجاهل والعامد، والذي لا يكون مكلفا بالإعادة هو الناسي. فإن الناسي بسبب سقوط الخطاب عنه لا يكون مطالبا بالإعادة، أما الجاهل شأنه شأن العامد، فكما أن العامد لم يسقط عنه التكليف فالجاهل أيضا لم يسقط عنه التكليف، هو مخاطب بنفس الخطاب الأول، ومأمور بامتثال التكليف كما أن العامد مأمور بامتثال التكليف من دون فارق بينهما. أتمنى كلامي واضح، بس أكرر حتى أطمئن أني وصلت الفكرة. إحنا عندنا فردان، أحدهما يدعي الشيخ النائني أن الأدلة شاملة له ولا تعاد لا تشمله، وهو الجاهل بقسمه لأنه لا زال مخاطبا بخطاب أعد. الثاني لا تشمله الأدلة لجريان لا تعاد في حقه، لأنه فلا يكون مخاطبا بخطاب أعد. الجاهل تشمله، الناس لا تشمله. هذا لم ينتفي عنه التكليف، هذا انتفى عنه التكليف. هذا لا زال مخاطبا بأعد، هذا ليس مخاطبا بأعد. هذا لا يستحيل مخاطبته بأعد، هذا يستحيل مخاطبته بأعد. النتيجة أن القاعدة لا تشمل العامد، لا تشمل الجاهل، القاصر والمقصر، منحصرة فقط في الناس. فمن ترك جزءا من أجزاء الصلاة ناسيا أو أخل بشرط من شروط الصلاة ناسيا بني على جريان القاعدة في حقه، أما إذا كان جاهلا فلا. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي كلام أستاذه المحقق النائني في المجلد السادس من مستند العروة صفحة 21، ناقش السيد الخوئي ماذا قال، يأتي والحمد لله.